أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. مناسب في هذه الأيام في شهر شوال وشهر ذي القعدة قبل موسم الحج أن نبدأ في شرح كتاب الحج والعمرة والزيارة وغيرها من الأحكام اللي تتعلق بهذه الأيام الهامة العظيمة اللي نقول الآن في أشهر الحج. أشهر الحج شهر شوال وذي القعدة وعشر من ذي الحجة، فمناسب أننا ندرس أحكام الحج وأحكام العمرة. من ذهب إلى هنالك يبقى عارف أو متذكر الأحكام، وخاصة أنك درستوها معنا مرات قبل ذلك، فتذكرة الأحكام من الأحكام اللي بتنسى سهولة، وخاصة إن ما بنحجش في بلدنا ولكن بنحج هناك في مكة. هنا الحج أعمال بيعملها الإنسان، اللي ما حدش لعله ينسى، واللي حد مرة لعله يحتاج إنه يتذكر هذه الأحكام، أحكام الحج وأحكام العمرة، ويعني ما حدش يتجرأ على الفتوى في الحج والعمرة إلا من يتقن ذلك، وخاصة إذا كنت هناك. إذا كنت هناك يعني العلماء كثيرون وهم أتقن مننا في أحكام الحج والعمرة، بيحج كل سنة ويتمر على طول، فحفظين هذه الأحكام. فلذلك احذر أن تجترئ على حكم الأحكام أنت لم تتقن هذا الحكم. إذا أتقنت الحكم وحفظت يبقى أجب من يسألك في ذلك. إذا كنت لم تجيد أو لم تجيد هذا الحكم يبقى لا داعي أن تتكلم، خاصة نسمع أحيانا البعض يكون طالع بمجموعة من الحجاج أو المعتمرين وتحصل أنه ينسى فيفتي الناس بشيء ينبني عليه مصائب على هذا الشيء. مما سمعنا قريبا أحد الإخوة بيسأل أنه كان يحج مع مجموعة من الناس في سنتين فاتوا، في سنتين، فسمع من البعض أنه يجوز في حج التمتع أنه يسعى سعيا واحد. يجوز؟ لا يجوز، لا يجوز ذلك. سمع ذلك، فإذا بالبعض يفتي للي معهم من مجموعة في الأوتوبيس أو مجموعة الرحلة اللي طلع معهم أن الدنيا زحمة ويسعوا سعي واحد بس، فسعوا سعيا واحدا. السنة اللي بعدها حج فأفتى لآخرين بهذا الشيء، فإذا بهم يسعون سعيا يبقى عليهم إيه؟ لابد من الرجوع والإتيان بهذا الركن، ركن السعي. لم يأتي بركن السعي في الحد اللي فات ولا في الحد اللي بعد، ما جاش بركن السعي. هذا شيء خطير جدا إن الإنسان مجرد ما هو سمع حاجة يقولها، ولكن اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. لذلك أنت ممكن تدرس الكتاب وممكن بعد فترة تنساه لأنك ما رحتش حديت أو حديت مرة وما عرفش كل الأشياء اللي فيها، فلا تستحي أنك تسأل أهل العلم وأنك ارجع للكتب لكلام أهل العلم بيقولوا إيه في هذه المسائل. لذلك لما تدرسها كل سنة تدرسها ما تملش من ذلك، على الأقل تتذكر هذا الشيء، تذكر الأحكام لعلك في مسجدك تكون إمام مسجد والناس يسألونك حديت حصل كذا عمل كذا إيه الواجب عليه نحفله، تكون أنت متذكر لهذه الأحكام. فالأحكام ما هياش تدرس مرة واحدة وتنسى بعد ذلك، لا، تدرسها وتذكرها ومرة واثنين لعل الناس يحتاجون إليك وأنت تحج أو تعتمر أو الناس الخارجين الحج وأنت تلقي عليهم درسا من دروس الحج. الحج ركن من أركان الإسلام، والعمرة اختلف العلماء هل هي واجبة ولا هي سنة مستحبة كما سنذكر بعد ذلك. الحج والعمرة قال الله عز وجل ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر أركان الإسلام، بني الإسلام على خمس، فذكر شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وذكر في الآخر وحج البيت من استطاع إليه سبيل. لماذا؟ ركن من أركان الإسلام. وفرق بين الحج والعمرة، الحج واجب وركن من الأركان من أركان الإسلام. العمرة اختلفوا هل هي واجبة ولا هي سنة، فهي شأنها أقل من شأن الحج في الإثم على من يترك الحج مع القدرة، والإثم على من يترك العمرة مع القدرة. الحج بمعنى القصد، يقصد مكانا يعظم هذا المكان. العمرة بمعنى الزيارة، يزور مكانا يعظم هذا المكان، يبقى يقصد ويزور في الحج وفي العمرة على ما سيأتي برضو تعريف، دي مقدمة للكلام اللي فيها. العمرة واضح من اسمها إن فيها إعمار، إعمار كأنك تعمر هذا المكان بزيارته، تعمر المكان. وهنا ربنا سبحانه وتبارك وتعالى ما كان المشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر، إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخشى إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. العمرة تعمر بيت الله بذهابك إليه، لذلك لا تنهى أحدا أن يذهب إلى العمرة. إنسان يريد أن يذهب إلى العمرة يذهب يعمر بيت الله، وربنا سبحانه وتبارك وتعالى يذكر أولئك هم المفلحون. والعمرة كفارة لذنوب الإنسان، لما يقصر القادر على الذهاب إلى هناك، لما يقصر فيها، ولما يفتي الكثيرون بأنه لا كفاية عمرة واحدة في العمر وما تعتمرش بعد ذلك، الأولى أنك بدل العمرة انفق على الفقراء. صحيح انفق على الفقراء، ولكن العمرة مجلبة للمال. العمرة النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه ربنا بيرزقك على هذه العمرة، لها رزق عديد والرزق ما بيتحسبش، ده من عند الله سبحانه وتبارك وتعالى. الحج والعمرة ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبز الحديد والذهب والفضة. روح اعتمر والله عز وجل يعطيك ويغنيك، أنفق على الفقراء مما يعطيك الله عز وجل، إيمانا واحتسابا وتصديقا بما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن البعض ما يستحضرش هذا الشيء، ما يستحضرش أن الحج والعمرة غنى يغني الله عز وجل من يذهب. لكن ليس المعنى أن الإنسان يكون فقيرا ويستدين ويروح عشان يتغني، لا، لم تؤمر بذلك. لله على الناس حج البيت من استطاع، المستطيع يذهب، أما الغير المستطيع فكأنه يأخذ أموال الناس ليتلفها. فإذا كنت قادرا اذهب، حج، اعتمر، الله يغنيك، أعطي الفقراء سواء هناك أو هنا أو في أي مكان، تعطي الفقراء مما أعطاك الله سبحانه وتبارك وتعالى. يبقى العمرة، كان في كلامنا بدأنا الكتاب بالعمرة وبعدين الحج، وإن كان الأصل بداية بالحج وبعد ذلك العمرة، ولكن لنا هدف في ذلك. الكثير من الناس يقدرون على العمرة ولا يقدرون على الحج، فيحتاج يعرف الأحكام، فلما يجد الأحكام في أول الكتاب سهلة، بدل ما يقعد يدور فين العمرة يحتاس على ما يصل إليها. لو أنه بدينا بالحج فيها وإنسان عايز أحكام العمرة على ما يقرأ الحج يكون زهق ومل يوصل لها ما يعرفش شيء. لكن الذي سيتعلم العمرة الكثير من الأعمال موجودة فيها، الطواف ما يفعل في الطواف، السعي بالبيت ما يفعل فيه، الإحرام وما يكون فيه، التقصير في هذه الأشياء، المواقيت، أعمال الحج هتكون موجودة في العمرة، هتزيد على ذلك الوقوف بعرفة والبعض من الواجبات من المبيت بمنى، الرمي الجمرات، المزدلفة. لكن أكثر الأشياء ما نقوله أركان العمرة أركان الحج. نقول العمرة لها كم ركن؟ ثلاث أركان. أي تعلم تم تدرس العمرة ثلاث أركان منها، فضل لك ركن تعلمه بعد ذلك لما تصل إلى الحج. فالكثير من كتب الفقه بيبدو بالحج ولهم وجهة صحيحة، لأن الله عز وجل ذكر الحج وعقب بعده بالعمرة فقال وأتموا الحج والعمرة، فقدم الحج على العمرة. لكن في العمل الغالب وانت رايح هناك بتحج متمتعة، خاصة إذا قلنا إن التمتع للآفاقي الذي لم يسق معه الهدي هذا أفضل، فوانت رايح هتبتدي مش بالحج، هتبتدي بالعمرة، يبقى محتاج تقرأ أحكامها الأول. يبقى كأن الترتيب في السير والذهاب والأعمال هتبدي بالعمرة بعد ذلك الحج، فكان الترتيب المناسب الذي نراه أن نبدأ بالعمرة قبل الحج، وإن كان الحج المقدم وهو الركن والعمرة إما واجبة وإما أنها سنة. والأمر بسيط، العمرة، تعريف العمرة قلنا معناها زيارة كلغة. العمرة يقول العلماء لغة زيارة والقصد، وقد اعتمر إذا أدى العمرة وأعمره أعانه على أدائها، أعمره وأعمر فلان فلان يعني ساعده على أنه يعتمر. اختص الاعتمار، نقول فلان اعتمر وإن كان بمعنى عمارة المكان، لكن اختص هذا بالمعنى الشرعي، معنى الذهاب لأداء العمرة، وإن كان الأصد فيه أنه قصد إلى موضع عامر. اصطلاحا يعرفها جمهور الفقهاء بأن العمرة هي الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة بإحرام. كم ركن هنا؟ هم ثلاث أركان، كأنه عرفها بأركانها، يقول لك أنك تحرم تطوف تسعة، هذه العمرة اللي تفعلها. العمرة أعمالها الغالبة بداخل الحرم، أعمالها إلا الإحرام، إحرام بتحرم من الحل، يبقى هنا تحرم من الحل وتوجه إلى الحرم. حتى لو كنت أنت في مكة وأردت أن تعتمر لابد من الخروج حتى تجمع بين الحل والحرم، مش كده؟ لكن الحج إذا كنت آفاقيا جاي من بعيد يبقى تأتي في الحل حتى تحرم من مكانك أو من مكان الإحرام المعروف وتتوجه إلى هنالك. لو أنك في مكة هتبدأ إحرامك منين بالحج؟ من مكة. من مكة من نقول أعمال العمر والحج لابد من الجمع بين الحل والحرم، مش كده؟ فهنا الحج أنت بديت من مكة، ما قلناش أخرج زي ما قلنا في العمرة. ليه ما قلناش أخرج؟ لأنك ستخرج إلى عرفات، وعرفات هي من الحل، يبقى ستخرج في حجك إلى عرفات، عرفات من الحل، يبقى مش محتاج أن البداية تخرج إلى الحل وتبدأ الإحرام، لا تبدأ الإحرام من مكانك طالما أنت في مكة هناك، ويجي التفصيل في ذلك. يبقى اصطلاحا العمرة عبارة عن طواف بالبيت وسعي بين الصفا والمروة، والاثنين دول لابد يكون بإحرام، تكون محرما في ذلك. طيب حتى يعتمر الإنسان، حتى يحج الإنسان، دايما اللي شجع المسلم على عمل الطاعة الأمر افعل، معرفة الثواب، ما تعرف الثواب اللي في هذا الشيء، هذا مما يطمئن النفس ويريح القلب ويدفع البدن لهذا العمل. فلما نعرف الفضائل اللي في الحج والفضائل اللي في العمرة، هذا يشجعنا على أن نواظب على ذلك أو نؤدي ما أمرنا الله عز وجل به. من الفضائل اللي في الحج والعمرة، بدينا في الكتاب بذكر الفضائل المجموعة الاثنين وفضائل العمرة، وبعدين في قسم الحج ذكرنا فضائل الحج، وكنا نجمعها الآن كلها ونقول: قال الله عز وجل: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالم. بكة اسم من أسماء مكة كما سيأتي بعد ذلك. مباركا، هذا البيت مبارك، وهدى للعالم، يبقى ترجو البركة من الذهاب إلى هذا البيت الذي جعله الله عز وجل مباركا. فيه آيات بينات، فيه آيات عظيمة بينة، المؤمن يرى هذه الآيات ويعرفها، المؤمن، يبقى مش أي إنسان بل يعرف ذلك، الإنسان المؤمن. من هذه الآيات البينات مقام إبراهيم، مقام إبراهيم من الآيات البينات اللي أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الركن والمقام من الجنة، من يواقيت الجنة، يبقى مقام إبراهيم من الجنة، الحجر الأسود من الجنة، يبقى هنا آيات بينات للإنسان المؤمن، ومن دخله كان آمنا، يبقى هذا من الآيات البينات الأمان الكوني القدري والشرعي اللي في هذا المكان العظيم. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ولله على الناس، على أداة الاستعلاء لتفيد الوجوب، يبقى على الناس أن يؤدوا لله عز وجل هذا الحج، وقيد سبحانه من استطاع إليه سبيلا وحذر ومن كفر، يعني بإنكار هذه الفريضة التي فرضها الله عز وجل فإن الله غني عن العالم. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. الحج هذا فريضة وهو ركن. هذه الآية من سورة آل عمران نزلت في عام الوفود، فالراجح عام الوفود هذا كان سنة 8، فبعد ما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من فتح مكة، وجاء وفود العرب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأنزل الله سبحانه وتبارك وتعالى ذلك، فكان سنة 9، كان عمرة النبي صلى الله عليه وسلم وفتح مكة كان في سنة 8 في رمضان، وبعدين توجه النبي صلى الله عليه وسلم في شوال، وقبل ذي القعدة رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى الجعرانة، وبعدين رجع النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك إلى المدينة قبل ذي الحجة. بدأ الوفود يأتون للنبي صلى الله عليه وسلم من بعد رجوعه صلى الله عليه وسلم، وخلال العام التاسع اللي نزلت فيه سورة آل عمران في عام الوفود، منها هذه الآية: إن ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. طيب نزلت عليه هذه الآية وفي هذا العام لم يحج صلى الله عليه وسلم، لم يحج، فهنا كان البيت ما زال يحج المشركون إليه، وما زال يحج إليه العراة، يتعرون هنالك بأشياء أضليل يقولونها فيطوفون ببيتهم عراة، فلم يحج في هذا العام، وأرسل أبا بكر الصديق لينذر الناس، ومعه سورة براء يتلوها على الناس في هذا العام، حيث أنه لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف ببيت عريان. فلما استتب الأمر حج النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع التي أنهى بها حياته صلوات الله وسلامه عليه. قال الله عز وجل: وأتموا الحج والعمرة لله. أتموا الحج والعمرة دي نزلت في الحديبية سنة 6 هذه الآية، فليست هذه دليل وجوب الحج ولا وجوب العمرة، إنما هذه دليل وجوب الإتمام. وجوب الإتمام يعني إذا بدأت في الحج يلزمك أن تتمه، إذا بدأت في العمرة يلزمك أن تتمها، إنما إن وجوب الابتداء جاء في سنة 9 في هذه الآية من سورة آل عمران. من الأحاديث اللي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهم، أشوف تابعوا حج اعتمر، حج اعتمر إن استطعت، إن استطعت لذلك سبيلا. يبقى اللي ينهى عن هذا الشيء هذا مخطئ، اللي يقول لا ما تحجش ولا تعتمر، كفاية حج واحدة كفاية عمرة واحدة. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم بيقول تابعوا ليه تنهى الناس عن ذلك؟ إلا إذا كانت مصلحة راجحة من وراء ذلك في الحج، الزحام حيث يموت الحجاج بسبب الزحام، يبتدي أولو الأمر ينظمون هذا الشيء حتى لا يحدث تزاحم شديد جدا يضيع فيه أناس كثيرون، يبقى التنظيم في ذلك مهم في هذا الشيء. لكن أنه الأمر لا لا ما تحج ولا تعتمر وبلدك أولى والفقراء أولى وكذا، لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، إنما قال تابعوا صلى الله وسلم عليه بين الحج والعمرة فإنهما، الحج والعمرة ينفيان الفقر والذنوب، ينفيان الفقر والذنوب. هذا للمؤمن المحتسب الذي ابتغى وجه الله سبحانه وأخلص في ذلك، بشارة للنبي صلى الله عليه وسلم أن الله ينفي عنك الفقر وينفي عنك الذنوب، يملأ قلبك بالقناعة واملأه بالرضا، وأيضا يعطيك من المال من فضله سبحانه وتبارك وتعالى. ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة، يقينا علشان تنقي الذهب تنقي الحديد تنقي الفضة بتدخله في النار يقينا بيتنقى. يقول لك كما أنك تستيقن أنك عايز تنقي الحديد تخلصه من الخبث والشوائب بتدخله في النار، استيقن بأن الحج والعمرة ينفيان عنك الفقر وكذلك الذنوب، الفقر والذنوب. قال: وليس للحجة المبرورة ثواب إلا الجنة، ليس للحجة المبرورة ثواب إلا الجنة، كأن الأمر إن لا تطلب بحجتك إلا وجه الله سبحانه فيكون أجرك أعظم الأجور. الأجر مش إنك تتغنى، لا هذا شيء مفروغ منه، سيعطيك الله عز وجل من المال ويقضي عنك ما عليه، ولكن الذي ترجوه بحجتك وعمرتك أن الله يدخلك الجنة. فقال: ليس للحجة المبرورة ثواب إلا الجنة. أيضا مما جاء في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. العمرة تكفر الذنوب، بين العمرة والعمرة كفارة للذنوب. حديث البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله على النساء جهاد؟ يعني هل يلزم النساء الجهاد في سبيل الله؟ قال: نعم، عليهن جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة، جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة. هذا الحديث رواه ابن ماجه بهذه الصيغة وهو حديث صحيح. وعن ابن عباس رضي الله عنهما وهذا في البخاري قال النبي صلى الله عليه وسلم: عمرة في رمضان تعدل حجة أو حجة معي. الاعتمار في رمضان هذا من أعظم ما يكون، العمرة في رمضان تعدل حجة أو حجة مع النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا عن أم معقل، هذا حديث رواه الحاكم وصححه الشيخ الألباني، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الحج والعمرة لمن سبيل الله، إن الحج يعني جهاد في سبيل الله الحج والعمرة، وإن عمرة في رمضان تعدل حجة، وإن عمرة في رمضان تعدل حجة. هذه من الأحاديث اللي جاءت في فضل العمرة. الحج جاءت في أحاديث، وذكرنا الآية قول الله عز وجل: والله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. من الأحاديث ما في الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل: أي العمل أفضل؟ أي العمل أفضل؟ فقال: إيمان بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم. أفضل العمل ما يخرج الإنسان من الكفر إلى الإسلام وإلى الإيمان، أعظم شيء شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هذه بها ينفع ويصلح باقي العمل. قيل: ثم ماذا بعد شهادة التوحيد، بعد الإيمان بالله ورسوله عليه الصلاة والسلام؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قيل: ثم ماذا؟ قال: الحج، حج مبرور، حج مبرور. يبقى من أفضل الأعمال أول شيء شهادة أن لا إله إلا الله أن محمد رسول الله، الإيمان بالله والإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم، ثم الجهاد، ثم الحج. وهنا قيد الحج المبرور، حد جئت فيه بأنواع البر، كنت بارا في حدك. ربنا سبحانه تبارك وتعالى يذكر لنا البر. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين. ذكر أشياء كثيرة هذا البر، لتجمع أعمال البر اجمعها في حدة مبرورة تبتغي بها وجه الله سبحانه تبارك وتعالى، وتحسن في عملك وتحسن مع الخلق، تكون الحدة المبرورة كفارة لذنوب حياتك كلها. في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من حج لله فلم يرفث ولم يفسق، لم يرفث، لم يتعرض لأمر النساء وأمر الجماع، لم يقع في ذلك، ولم يفسق، لم يقع في معصية الله سبحانه وتبارك وتعالى، رجع كيوم ولدته أمه. يرجع هذا الإنسان زي ما جاء إلى الدنيا نظيفا طاهرا ما فيش عليه ذنوب، كذلك الحد تغسل الذنوب تعيده كأنه مولود من جديد. رواه الترمذي بلفظ: من حج فلم يرفث ولم يفسق غفر له ما تقدم من ذنبه، غفر له ما تقدم من ذنبه. أيضا في صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت: يا رسول الله، نرى الجهاد أفضل العمل، الجهاد أفضل العمل، أفلا نجاهد، نجاهد زي ما الرجال جاهدون؟ قال: لا، لكن أفضل الجهاد حد مبرور. لكن يعني استدرك، أفضل الجهاد حد مبرور، أو لكن أفضل الجهاد حد مبرور. روى الحديث النسائي بلفظ: قلت يا رسول الله، ألا نخرج فنجاهد معك؟ فإني لا أرى عملا في القرآن أفضل من الجهاد. قال: لا، ولكن أو لكن أحسن الجهاد. الحافظ ابن حجر بيقول أنها فيها لفظتين، يقول أنه اللفظة اللي هو بيرجحها اللي هي الضم فيها لكن، ولكن في لفظة تانية جاءت يقول في رواية لكن بلفظة الاستدراك، أفضل الجهاد أو أحسن الجهاد وأجمل الجهاد حد البيت حد مبرور، حد مبرور. في رواية قال: نعم، عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. مما جاء عنه صلى الله عليه وسلم في الحج ما رواه مسلم عن عائشة رضي الله عنها: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة. أعظم الأيام التي يعتق الله عز وجل عباده فيها من النار في يوم عرفة، وإن كان في رمضان لله عتقاء من النار، وذلك كل يوم في رمضان، كل يوم لله عتقاء من النار بالليل وبالنهار، ولكن أعظم يوم يكون لله عز وجل فيه عتقاء في يوم عرفة. وما قالش إنه الحجاج فقط، ولكن الله يتكرم على الحجاج وعلى غير الحجاج، من تاب إلى الله عز وجل ومن تقرب إلى الله فالله عز وجل يعتقه من النار. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من عتقائه من النار. قال: وإنه لا يدنو ثم يباهي بهم الملائكة. الله عز وجل يباهي بهؤلاء الحجاج الملائكة، فيقول: ما أراد هؤلاء، ما أراد هؤلاء. وهذا السؤال ليس استفهاما، والله أعلم سبحانه تبارك وتعالى بما جاء من أجله عباده، ولكنه يقول للملائكة مباهيا بعباده الملائكة، ملائكة الذين قالوا لله عز وجل: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ قال: إني أعلم ما لا تعلمون. الآن يقول لهم: عرفتم إني أعلم ما لا تعلمون، وإن كانوا اعترفوا قبل ذلك، قالوا: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. ولكن كأنه يذكرهم: فاكرين لما قلتم كذا؟ أدي عبادي، أتوني شعصا. ماذا يريدون؟ ماذا يريد؟ ما أراد هؤلاء؟ أيضا من الأحاديث اللي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث رواه الطبراني في الأوسط عن عبادة الصامت بإسناد فيه ضعف، ولكن له طرق ذكرها الشيخ الألباني فحسن الحديث بطرق الحديث، حديث عظيم جميل. وفيه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ده عبادة بن الصامت بيقول: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فتخطى إليه رجلان، رجل من الأنصار ورجل من ثقيف. اثنين جريا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أنصاري وثقفي. فسبق الأنصاري الثقفي، أنصاري سبق عايز يسأل النبي صلى الله عليه وسلم شيئا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للثقفي: إن الأنصاري قد سبقك، كأن الثقفي هو اللي بدأ بالسؤال يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فكان الأدب اللي جاي الأول هو اللي يسأل الأول، فقال النبي صلى الله عليه وسلم سبقك الأنصاري. فقال الأنصاري متأدبا رضي الله عنه قال لعله يا رسول الله أن يكون أعدل مني، يمكن هو محتاج لحد أسرع مني ولا حد مهمة هو يبتدي الأول، هذا من أدبه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال الأنصاري فهو في حل. فسأله الثقفي عن الصلاة، الحديث طويل، وهذا الجزء فيه في رواية أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهذا الثقفي أخبرك بما جئت من أدله أم تخبرني، أقول لك أنت جاي عايز إيه تسأل في إيه ولا أنت تقول؟ فالرجل قال بل أخبرني يا رسول الله، فأخبره جئت تسأل عن الصلاة، فقال هو فعلا أنا جئت أسألك عن الصلاة، فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال للأنصاري إن شئت خبرتك بما جئت تسأل عنه، وإن شئت سألتني فأخبر بذلك. يعني عايز أقول لك أنت جاي ليه؟ قال له الأنصاري أيضا، وهذه من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم عليه أنه يطلعه الله عز وجل على أشياء من ضمنها ذلك، هذا جاي يسأل شيء في قلبه، منين يعرفه النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن يخبره الوحي بذلك. فالأنصاري قال للنبي صلى الله عليه وسلم تخبرني يا رسول الله، يعني أنت قل لي أنا جاي ليه؟ فقال جئت تسألني ما لك من الأجر إذا أممت البيت العتيق، وما لك من الأجر في وقوفك في عرفة، وما لك من الأجر في رميك الجمار، وما لك من الأجر في حلق رأسك، وما لك من الأجر إذا ودعت البيت. يعني أنت جاي تسألني عن هذه الأشياء، أسئلة، جملة أسئلة. إن أعمال الحج كل عمل بنعمله، طب إحنا مش عارفين الحكمة من هذا العمل اللي بنطوف، إيه الحكمة؟ وإن عرفنا فسيكون أشياء قاصرة بناء على اجتهادات ممن يجتهد في ذلك، ولكن في النهاية الأمر لله سبحانه وتبارك وتعالى، أمرنا بالعبادة لحكمة يعلمها سبحانه وتبارك وتعالى. فالرجل يقول طيب طالما أننا مش هنقدر نعرف الحكمة كلها من الأمر، طب إيه الثواب اللي من وراء ذلك؟ إيه الثواب؟ هذا اللي يهمني، هذا الذي يهمني، إيه الثواب اللي من وراء هذا الشيء؟ يبقى بيسأل إذا أممت البيت العتيق، توجهت إلى بيت الله الحرام، إيه الثواب اللي في ذلك؟ طب إذا وقفت في عرفة، إيه الثواب اللي في الوقوف في عرفة؟ إذا رميت الجمرات 7 حصوات في كل جمرة من الجمرات 3، إيه الأجر اللي يكون في ذلك؟ إذا حلقت شعر رأسي، إيه الأجر اللي في ذلك؟ إذا ودعت البيت، طاف الوداع وودعت البيت، ما في ذلك من أجر؟ فقال الأنصاري والذي بعثك بالحق ما جئت أسألك عن غيره. أنا هو ده بالضبط كده، مش أكثر من ذلك، هو ده اللي أنا جئت أسأل عنه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فإن لك من الأجر إذا أممت أو إذا أممت البيت العتيق ألا ترفع قدمك، إذا أممت البيت العتيق توجهت إليه ألا ترفع قدما أو تضعها أنت ودابتك إلا كتبت لك حسنة، إلا كتبت لك حسنة. يعني كم خطوة من بيتك لغاية بيت الله سبحانه وتبارك وتعالى، كم خطوة تقوم؟ أنت راكب مركب، راكب طيارة، راكب سيارة، ماشي على رجليك، راكب جمل، عدد الخطوات من بيتك لغاية بيت الله الحرام كل خطوة لك فيها حسنة، كم يكون له من الأجر في أن أم بيت الله؟ إذا أممت البيت العتيق ألا ترفع قدما أو تضعها أنت ودابتك إلا كتبت لك حسنة ورفعت لك درجة. يبقى حسنة ودرجة عند الله عز وجل، هذه واحدة. قال وأما وقوفك بعرفة، تقف بعرفة، فإن الله عز وجل يقول لملائكته يا ملائكتي ما جاء بعبادي، جايين يعملوا إيه هؤلاء؟ قالوا جاءوا يلتمسون رضوانك والجنة. اسمع هذا الكلام الجميل منه صلى الله عليه وسلم، الملائكة يسألها ربها سبحانه تبارك وتعالى ليباهي بعباده، يطلبوا إيه هؤلاء العباد وهو أعلم سبحانه. فتقول الملائكة جاءوا يلتمسون رضوانك والجنة، فيقول الله عز وجل فإني أشهد نفسي وخلقي أني قد غفرت لهم، أني قد غفرت لهم. غفر لهم قد إيه؟ عدد أيام الدهر، عدد كم يوم أيام الدهر هذه؟ عد عدد أيام الدهر، أيام لا تحصى، أيام لا نهائية، عدد أيام الدهر قد غفرت لهم. وعدد القطر، عدد قطرات المطر قطرات المطر قد غفرت لهم. وعدد رمل عالج، رمل عالج مكان في الصحراء هناك اسمه عالج، مشهور بالمال الكثير اللي فيه، عدد ذرات الرمل هيعملوا ذنوب بقدرها، قد غفرت لهم هذا كله. قال وأما رميك الجمار، رميت الحصوات في الجمرات، فإن الله عز وجل يقول فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وأما حلقك رأسك فإنه ليس من شعرك شعرة تقع في الأرض إلا كانت لك نورا يوم القيامة. يبقى أنت وضعت شعرك تواضعا وتذللا لله سبحانه وتبارك وتعالى، سقط شعرك من فوق رأسك على الأرض تواضعت الله عز وجل، فيكون لك نورا، كل شعر يكون لك نور يوما، إلا كانت لك نورا يوم القيامة. وأما البيت إذا ودعت، خلصت الحد بتاعك تودع البيت وماشي، فإنك تخرج من ذنوبك كيوم ولدتك أمك، كيوم ولدتك أمك. هذا الحديث فيه ثواب عظيم وما أخفاه الله عز وجل أعظم. قال فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعمل. الحج قلنا أنه ركن من أركان الإسلام، والعمرة الراجح أنها واجبة من الواجبات، ونرجع للكلام عن العمرة. حكم العمرة اختلف العلماء، فذهب مالك وأبو حنيفة إلى أنها سنة ليست واجبة، وذهب الشافعي وأحمد إلى أنها واجبة وليست فرض، أنها واجبة زي ما الحج واجب، ولكن الحج يزيد عنها أنه ركن من أركان الإسلام، يبقى هذا واجب وهو ركن. العمرة واجبة، والعلماء زي ما قلنا بين إن هي واجبة ولا إن هي سنة متأكدة. العمرة الراجح فيها أنها واجبة. لما روت عائشة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله هل على النساء جهاد، هل يعني هل فرض على النساء الجهاد؟ فقال جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. هي بتسأل إن على النساء، من لفظ الاستعلاء في الوجوب، فقال إن أيوة على النساء الحج والعمرة، فإذا كان على النساء يبقى الرجال من باب أولى. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه في قصة السائل الذي سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو جبريل جاء يعلم الناس دينهم، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام، فقال في رواية من الروايات الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتحج البيت وتعتمر، وتحج فقارن بين الاثنين الحج والعمرة، قال وتحج البيت وتعتمر وتغتسل من الجنابة وتتم الوضوء وتصوم رمضان. فقالوا كل هذه الأشياء أشياء واجبة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قرن بين الحج والعمرة فلها نفس الإسلام أن تفعل ذلك. قال جبريل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن قلت هذا فأنا مسلم، يعني إذا فعلت بذلك آمنت به وفعلت فأنا مسلم، قال نعم، قال له صدق. هذا الحديث وإن كان يحتمل أن يقال إنه هذا إخبار عن أشياء من الإسلام، وإن كان بعضها أو أكثرها واجبة، فدلالة الاقتران ليست قوية عند الأصوليين أنها تفيد أن هذا واجب، ولكن هذا من جمل الأدلة المتضافرة التي ترجح أن العمرة واجبة، من ضمن الأدلة وليس الدليل الوحيد. لكن من أقواها حديث لأبي رزين العقيلي رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الظعن، لا يستطيع أن يحج ولا يقدر يعتمر، ولا الظعن بمعنى الركوب على الناقة، الركوب على الجمل للسفر، فقال حج عن أبيك واعتمر. قال حج عن أبيك، هذا لفظ يفيد الوجوب، حج أمر من النبي صلى الله عليه وسلم، حج عن أبيك واعتمر. إبا هنا قال على النساء جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة، وقال لهذا الرجل حج عن أبيك واعتمر، وذكر في حديث جبريل أن الإسلام يعني الذي أمر الله عز وجل به، فذكر أركان الإسلام وذكر من ضمن ذلك قال وتعتمر وتحج البيت وتعتمر وتغتسل من الجنابة، فدل مجموع هذه الأدلة على أن قول من قال العمرة واجبة هذا أقرب وأقوى، هذا أقرب، وكان فيها الخلاف بين العلماء. ممن قال بوجوب العمرة عمر بن الخطاب وابن عباس وابن عمر وجابر رضي الله عنهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ومن العلماء الأئمة الشافعي وأحمد وإسحاق والبخاري وداود ابن علي الظاهري، هذا قالوا بأن العمرة واجبة. قال فريق آخر من العلماء منهم أبو حنيفة ومالك، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أن العمرة سنة وليست واجبة. ليه سنة وليست واجبة؟ يقول إن الله عز وجل قال والله على الناس حد البيت، وما قالش العمرة، ذكر الحد فقط، والله على الناس حد البيت، ولم يوجب العمرة كما أوجب إتمامها. ولكن ده عن ابن عباس قال إنها لقرينتها في كتاب الله، يعني اللي مذكور في الحد وأتم الحد والعمرة هذا كان في الأول فأمر بالإتمام، فلما ذكر بعد ذلك قال لله على الناس حج البيت، فعرفنا أن الحج هذا واجب وأن العمرة قرينته من قبل ذلك، فهذا إشارة أنه ما فرضه الله عز وجل إتمامه فليكن ابتداؤه كذلك. وإن كان لا نقدر أن نقول هذا دليل خالص في الوجوب، ولكنه إشارة كما قال ابن عباس إنها لقرينتها في كتاب الله وأتم الحج والعمرة لله. لكن الآية وحدها لا تفيد الوجوب، إنما الذي يفيد الأحاديث التي ذكرناها. طالما قلنا أنها واجبة العمرة، يبقى وجوبها في العمر مرة واحدة على المستطيع، من استطاع زي الحج ما نقول على المستطيع، كذلك العمرة على المستطيع. الحج اتفاقا أنه ركن من أركان الإسلام، العمرة اختلف العلماء كما ذكرنا أن هي واجبة ولا أنها سنة. يجب الحج وكذلك العمرة على من نقول يجب عليك، على الإنسان المسلم، المسلم إذا كان بالغا، البالغ لأن الصغير غير مكلف، وهنا المسلم البالغ، البالغ هذا إذا كان عاقلا حتى يكون مكلفا كذلك يكون حرا ومستطيعا، فإذا واحد من هذه الشروط اختل فلا يجب عليه. لا يجب بالشرع على المكلف المستطيع في جميع عمره إلا حج واحدة وعمرة واحدة، هذا الواجب بالشرع، الواجب بالشرع حجة واحدة من استطاع إلى ذلك سبيل، كذلك عمرة واحدة. التكرار هذا مستحب وليس فرضا واجبا. الدليل على ذلك ما رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا أيها الناس، أو أيها الناس قد فرض الله عليكم الحج فحجوا، قد فرض الله عليكم الحج فحجوا. فقال رجل أكل عام يا رسول الله، الحج هذا كل عام ربنا فرض علينا؟ وهنا لما يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالأمر الأصل أنه ينفذ مرة واحدة إلا إذا جاء دليل يفيد التكرار، يبقى نقول الأمر يلزم تنفيذه مرة واحدة، إذا جاء الدليل يفيد هذا يلزم التكرار يبقى نأخذ بهذا الدليل، إذا لم يأتي دليل على ذلك يبقى الأصل أنه مرة واحدة. فلذلك هنا لما الرجل سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال أكل عام يا رسول الله، فقال سكت النبي صلى الله عليه وسلم لغاية ما الرجل قالها ثلاثا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو قلت نعم لوجبت، كأنه الوجوب في التكرار للحج والعمرة أو للحج أن يكرر في كل عام كان مقيدا بما قوله النبي صلى الله عليه وسلم، وهنا لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. ثم قال ذروني ما تركتكم، ذروني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. إن هنا إشارة إن ما تسألوش كثير، ما تسألش كثير، أنا أمرتك بشيء اعمل مرة وخلاص نفذت ما عليك. قال فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم. هذا من جمال هذه الشريعة العظيم، أن الأمر يجب عليك أن تفعله مرة واحدة إن استطعت، إن استطعت. فالأمر هنا يأمرك الله عز وجل ويأمرك النبي صلى الله عليه وسلم افعل كذا، يبقى الأمر لتفعل شيئا، يبقى هنا الفعل فيه مشقة بخلاف الترك سهل، الترك سهل. فلما قال في الأمر قال فأتوا منه وقيد بالاستطاعة، يبقى حسب قدرتك واستطاعتك فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، إذا نهيتكم ما تعملش كذا، هذا ما بقولكش افعل، بقولك ما تعملش، يبقى اسكت، اسكت سهل. فلذلك المناهي كلها قال اجتنبها، اجتنبها، إلا المضطر له حكم آخر، قال وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه أو فاجتنبوه. يبقى على ذلك الحج يجب في العمر مرة واحدة، غير ذلك يكون استحبابا، العمرة لا تجب إلا مرة واحدة، وذكرنا الخلاف اللي فيها. المؤمن الذي يدخل مكة، الداخل لمكة، سواء إنه يعني هذا حج أو اعتمر وبعد ذلك أراد أن يدخل مكة مرة أخرى، هل يلزم أن يدخل محرما؟ كل ما يذهب سواء انه لحاجه متكرره او لغير متكرره. واحد ذهب السنه اللي فاتت حج، السنه اللي عايز يروح لعمل من الاعمال، رايح لعمل، هل يلزمه كلما دخل مكه انه يكون محرما وياتي بحج او ياتي بعمره؟ اذا كان في موسم الحج مثلا ياتي بالحج، اذا كان في غير ذلك ياتي بعمره. هذا الافضل، هذا الافضل، خاصه جاي من مكان بعيد وذاهب الى بيت الله الحرام، يبقى ابدا اول شيء بزياره بيت الله الحرام. هذا اتفاقا انه من ذهب اليك يفعل ذلك، لكن هل يجب بحيث انه لو لم يفعل ياثم؟ الراجح لا، الراجح انه لا يلزمه ذلك. ولذلك دخل النبي صلى الله عليه وسلم في عام فتح مكه، كان سنه 8، وكان قبل ذلك قد اعتمر، ذهب في العام السادس في ذي القعده في عمر الحديبيه، وان كان ما تمتش ورجع صلى الله عليه وسلم، ولكن له عذره. في العام الذي يليه اعتمر في سنة 7 في ذي القعدة أيضا عمرة القضية، واعتمر وطاف وسعى صلوات الله وسلامه عليه، يبقى اعتمر. لما ذهب لفتح مكة كان في رمضان عليه الصلاة والسلام، ولم يدخل محرمة، لم يدخلها محرمة، ولم يعتمر صلى الله عليه وسلم، وإنما توجه بعد ذلك إلى حنين، إلى هوازن والطائف، ثم رجع بعد ذلك واعتمر من الجعرانة عليه الصلاة والسلام. يبقى هنا لما دخلها كان لابس على رأسه المغفر، وهل المحرم يلبس مغفر على رأسه ما يغطيش رأسه؟ فدل على أنه دخله وهو غير محرم صلى الله عليه وسلم. فدل على ما ذكر جمهور العلماء أنه الذي يدخل مكة إذا كان سبق له أن حج أو اعتمر فلا يجب عليه أن يحرم، ولكن الاتفاق على أنه يستحب ويتأكد الاستحباب في ذلك. لا تحرم نفسك من أجل، طالما أنك ذاهب إلى مكة فأحرم وأتي بعمرة لما عرفت من فضيلتها العظيم. كذلك الذي داخل خارج، داخل تاجر يذهب إلى بلد من البلدان يجيب بضاعة ويدخل مكة يحاول بيع تاني، داخل طالع كل شوية، لا يلزمه أنه كلما دخل إلى مكة أنه يدخل بعمرة أو أنه يحرم، ولكن هذا الأفضل، هذا يستحب. قلنا في سبب صحيح مسلم عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة يوم الفتح وعليه عمامة سوداء بغير إحرام، وعليه عمامة سوداء بغير إحرام، دليل على أنه لم يكن محرما صلوات الله وسلامه عليه. الذي يحج أو يعتمر يا إما يكون كبيرا يا إما يكون صغيرا. قلنا الفرض على الكبير، الفرض على الكبير مرة في العمر، الصغير لا يجب عليه ذلك، ولكن إذا فعل لابد وأن يلتزم بشروط ذلك. نقول الصبي الصغير غير مكلف بالصلاة، ولكن أمر النبي صلى الله عليه وسلم ولي الصبي قال مروهم بالصلاة 7 وضربوهم عليها 10، يبقى وإن كان غير مكلفا كان موضوعا عنه قلم الإثم، ولكن مع ذلك يعود، يبقى مروهم بالصلاة 7 ويؤجر على هذه الصلاة، اضربوهم عليها 10. يا ترى حنأمره صلي، روح صلي، أخده من الشارع روح أدخل الجامعة صلي وهو مش متوضي، ولا لابد أمره بالوضوء؟ فإذا دخل في الصلاة فأحدث وهو في الصلاة وسأل بعد الصلاة أقول له إيه؟ روح اتوضى وتعالى صلي. يبقى هنا ملزم باجتناب ما يجتنبه غيره من المصلي، ملزم بالإتيان بالشروط التي تلزم كل إنسان المصلي. إذا أبطل صلاته بشيء بطلت هذه الصلاة، مش قال له صلي، هذه عبادة والحج كذلك عبادة. يبقى على ذلك يعلم الصبي أنه يأتي بالمناسك في الحج أو في العمرة زي ما الكبير بيفعلها، والفرق بين الاثنين أن الكبير يأثم بأنه يأتي المحظورات إذا تعمد ذلك، الصبي لا يأثم في ذلك، ولكن يلزم الصغير أو يلزم الولي أنه يأمر الصبي بأنه يحرم ويحرم عنه الولي كما سنقول. يبقى الصبي لا يجب عليه الحج ولا العمرة ويصحان منه سواء كان طفلا أو مراهقا، طفلا أو مراهقا، طفل صغير 2-3 سنين أقل من ذلك، مولود محمول في خرقة حملها أمه، يصح منه الحج ويصح منه العمرة لما جاء في ذلك. وإن كان لا يصح مثل ذلك صلاة، يصحش منه صلاة، لو يجيب صبي عنده 3-4 سنوات ليصلي ما يصحش منه صلاة، هذا لا يعقل الصلاة، لا يفهم الصلاة، ليس مميزا حتى يدرك ذلك. إنما الذي يميز وأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بأمره بالصلاة الذي له 7 سنوات. لكن الحج لما كان فيه مشقة عظيمة، إن الأب حيسيب ابنه في البيت ويروح وزوجته يحجوا يتركوا الصبي الرضيع مثلا، لا هياخدوا معهم الرضيع، طيب الرضيع أمه شيلاه رايحة جاية بيه، أبوه شيله رايح جاي بيه، هنا مشقة على الكبير. فتفضل الله عز وجل بأن جعل لهذا الصبي حج وجعل لهذا الصبي عمرة، يفرح الأب إن ابنه حج ابنه اعتمر وهو صغير، ويؤجر الأب كذلك على ذلك، فهنا من فضل الله سبحانه وتبارك وتعالى. لاحظ الفرق بين الصلاة وبين الحج والعمرة. لم يأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الصبي اللي عنده سنتين وثلاث سنين دخلوا مسجد يصلي، ما قال لنا هذا الشيء. إنما في الحج وفي العمرة المرأة رفعت الصبي قالت لهذا حج؟ قال نعم، ولك أجر، ولك أجر. يبقى الصبي له حج والمرأة لها أجر، ولا يقاس على ذلك لا صيام ولا 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 حج من أفعال بدنية، إنما الذي يكون في العبادات المالية زي الزكاة، وسيأتي الكلام في مثل ذلك. يبقى هنا إذا كان طفلا أو مراهقة، الطفل صغير، صغير من الرضاعة لغاية ما سن التمييز اسمه مميز، وكان طفلا أيضا هذا مميز. بعد ذلك يقول المراهق، المراهق، المراهق عندنا في العرف نقول اللي هو البالغ يعني مراهقون، لكن هذا خطأ، هذا خطأ لغة. المراهق اللي هو كاد على وشك، يقول لك لم يبلغ ليس بالغا. يبقى المراهق فرضنا أن سن البلوغ 14 سنة، فرضنا ذلك، يبقى على ذلك المراهق ما هو دون ذلك، لم يبلغ بعد، لم يحتلم بعد، هذا المراهق. يبقى هنا راهق معنى قاربة، يبقى هنا مراهق يعني مقارب لأن يحتلم. يبقى لا يجب على الطفل ولا على المراهق، ولكن صحان منه. إن كان مميزا، مميزا ذكرنا قبل ذلك التمييز، ومعنى أنه الإدراك، الإدراك يفهم، واحد بيسأله يفهم السؤال، يفهم إزاي يرد على هذا السؤال بعينه، يهجص في الكلام، يسأله عن بتصلي إزاي، ما يسأله ما يجابوش بصوم إزاي. يبقى هنا يفهم إيه اللي بيقال له، أنت طالع تحج فاهم هذا حج ما هوش زكاة مثلا، ما هوش صيام، يبقى فاهم، وإن كان الفهم بتاعه فهما قاصرا ما هوش البالغ المدرك المكتمل العقل، ولكن مع ذلك يؤجر هذا على حجه وعلى عمرته التي يأتيها. يبقى المميز، العلماء لهم قولان المميز، هل يحد بسن معين؟ الحنابلة قالوا يحد بسن معين. ليه؟ قالوا الحج عبادة، فنقيس العبادة على العبادة، العبادة اللي زيها الصلاة، والحج من أفعاله أنه حيصلي في أثناء الأفعال، يصلي صوف بالبيت ويصلي ركعتين، فليكن المميز هو الإنسان اللي مذكور في الصلاة، أمر أولادكم الصلاة لسبع وضربوهم عليها العشر. قالوا يبقى سن التمييز 7 سنوات. عند الشافعية رجح النووي وغيره أنه لا، مش شرط السن، ممكن يكون دون ذلك أو فوق ذلك، أنه ممكن عنده 7 سنوات ما يفهمش حاجة، فقال التمييز بيحط له ضبطا له، يقول الصبي المميز الذي يفهم الخطاب ويحسن رد الجواب، يفهم الخطاب، يبقى بيفهم الذي يقال له ويعرف يرد على هذا الذي يقال، يحسن رد الجواب ويحسن مقاصد الكلام ونحو ذلك، ولا يضبط بسن مخصوص. يعني عايز يقول فرضنا ان عنده 6 سنين وبيفهم، هقول ان هذا لا مش مميز، يقول لك لا هذا مميز. طب ليه ما اخذتش بما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، مروا اولادكم بصلاه السبع، كانه عايز يقول لنا ان هذا الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم قيد اغلبي وليس قيدا حقيقيا، قيدا أغلبين، يعني عايز يقول إذا فهم، والغالب أنه لا يفهم إلا في مثل هذا السن، كأنه يقصد ذلك رحمه الله. فعلى كل، إذا كان الصبي له 7 سنوات يبقى هذا المميز، إذا كان في هذه السن لا يفهم شيئا يبقى كبر شوية عنها وفهم، هذا المميز. الصبي الذي يميز يحرم عن نفسه، يبقى علمه الولي إن انوي الآن زي ما هتدخل في الصلاة، انوي ان انت داخل في الصلاة، وجه نيتك لله سبحانه وتبارك وتعالى، اعزم ان انت الآن في صلاة، صرت الآن في صلاة. كذلك يعلم الصبي ان هنا والله مكان الإحرام عند الميقات، في هذا المكان انوي، يعني استحضر في قلبك انك الآن هتحج، انك الآن تعتمد، فيعلم. لذلك النووي رحمه الله لما يقول الذي يفهم الخطاب ويحسن رد الجواب، كلام جيد. فلما يقال لهذا الصبي الذي يفهم إن انوي بقى دلوقتي، انوي دلوقتي، يبقى انت الان صرت حاجا، هنا يفهم هذا الشيء. الذي لا يعقل ولا يفهم، انت حاج، ما تفرقش عنده حاج ولا بيلعب ولا بيعمل، ما تفرقش عنده هذا الشيء. هتفرق ايه بقى عند الفقهاء اللي بيقول لنا ده وده؟ عايز يقول اذا كان الصبي هذا لا يفهم، لا يفهم، يبقى الان الذي يحرم عنه وليه، الذي يعني ينوي عنه كانه يقول فلان الان محرم، كما سياتي في الكلام. يبقى المميز يعلمه الولي احرم الان، الغير المميز صبي صغير رضيع ولا عنده سنه ولا سنتين، يبقى الولي الذي يحرم عنه. طيب حيقولوا لنا العلماء انه صفة احرام الولي يصير الصبي محرما بالنية. بالنية ما هو الاحرام؟ هو ايه الاحرام؟ النية. وفرق بين لبس الاحرام والاحرام. الاحرام الذي هو ركن في الحج وركن في العمرة النية، مش لبس الاحرام. لبس الاحرام هذا واجب من الواجبات، هذا واجب. فلو انه نوى الاحرام، لبيك حج انا الان بحج، لبيك عمره انا الان معتمر، هذا الان تحول من حل الى حرام، صار الان محرما حتى لو لابس اللبس بتاعه. نقول له الان انزع عنك هذا اللبس الذي انت لابسه والبس لبس الاحرام. يبقى هنا النيه يعلم الولي الصبي انوي الان، اعزم أنك الآن محرم بالحج، فيعلمه ذلك. الصبي لا يفهم هذا الشيء، يبقى الولي هو الذي يحرم عنه، إما مجرد النية في القلب هذا محرم الآن، أو أنه يقول عقدت الإحرام لفلان، أقول عقدت لك الإحرام أنت الآن محرم، فيصير محرما. هل يجب أن يقول ذلك؟ لا، لا يجب أن يقول ذلك. متى صار الصبي محرما؟ فعل بنفسه ما قدر عليه وفعل عنه وليه ما لا يقدر عليه. الصبي صار محرما الآن، الأشياء التي يقدر يفعلها يفعلها، من الأشياء اللي حيفعلها به ولي يلبس لبس الإحرام، يبقى هنا هذا سهل يلبس لبس الإحرام. الأشياء التي يقدر عليها يفعل، الأشياء التي لا يقدر عليها رمي الجمرات يصعب أن يفعل هذا الشيء، يبقى الولي يفعل عنه هذا الشيء. يبقى يفعل الصبي ما قدر عليه بنفسه، يفعل عنه الولي ما لا يقدر عليه، فيغسله الولي. يبقى هنا الغسل، والغسل هذا مستحب عند الإحرام، الولي يغتسل كذلك يجعل ابنه يغتسل في هذا إذا كان صبيا صغيرا هو الذي يغسله. يجدده عن المخيط، يبقى ما يلبس أشياء مخيطة، والمخيط بمعنى الثياب المفصلة على قدر البدن، سواء كانت متخيطة ولا هي متلزقة ولا متمصمرة ولا مصنوعة على هذا الشيء، طالما هي على قدر بدن الإنسان يبقى اتفق الفقهاء على تسمية ذلك مخيطا. مخيطا، وإن كان ما جاش حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر فيه هذا اللفظ المخيط، ما قالش النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، لكن أخذ الفقهاء مما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. لا يلبس المحرم القميص ولا البرنس ولا العمام ولا الخفين، يبقى هنا يذكر أشياء هي مفصلة على قدر أعضاء الإنسان فنهى، فقالوا بهذا المخيط يعني المفصل على قدر بدن الإنسان. يبقى يجرد الصبي عن المخيط، ويلبس الصبي الإزار والرداء والنعلين. والنعلين، النعل الغالب فيه معناه زي ما نقول شبشب، شبشب يلبسه الإنسان. فالحذاء إذا كان له سور والسور ده وصل للكعبين، العادة احنا نسمي كله نعال، نسميها كل هذا نعل وهذا نعل، لكن هم لهم يعني تسمية لغوية في هذا الشيء، انه النعل لسور بيعدي الكعبين اللي هم العظمتين اللي في الساق يعديها يسمي هذا الخف. الخف اذا كان ملوش سور اصلا او السور بتاعه واطي جدا حيث ما يوصلش للكعبين هذا يسميه النعل. النعل يبقى على ذلك هنا اللي يلبسه المحرم لا يلبس النعال الخفاف ويلبس النعال اللي ذكرنا معناه. يبقى كذلك الصبي ولي يلبس هذه الأشياء اللي يلبسها الكبير، ويطيبه وينظفه ويفعل ما يفعل الرجل، ثم يحرم أو يحرم عنه الولي. يحرم الصبي يعني يقول لبيك حج، يعلمه الولي يقول هذا الشيء، ما بيعرفش يتكلم الولي هو الذي يقول عنه ذلك، يلبي عن هذا الصبي. ويجب على الولي أن يجنبه ما يجتنبه الرجل. لاحظ الوجوب على مين؟ على الولي، لأن الصبي مش مكلف أصلا، غير مكلف. يبقى هنا الولي هو الذي يجب عليه، يعلمه افعل كذا افعل كذا، يمنعه من كذا. فإن قدر الصبي على الطواف بنفسه علمه فطاف، وإلا طاف به والسعي كالطواف. يعني الصبي يقدر يمشي، عنده 7 سنين 8 سنين 10 سنين يقدر يمشي في وسط الناس، ما يقدرش على هذا شيء ما هو يشيله يطوف به، أو يركبه على عجلة يركبه على محمل أو شيء يطوف به. وإلا طاف به والسعي كالطواف، يعني أنه إذا كان يقدر يسعى بنفسه فعل، ما فعلش يشيله الولي فيسعى. فإن كان غير مميز صلى الولي عنه ركعتي الطواف. يعني إذا كان صبي حيحج ولا حيعتمر، والصبي عنده 2 3 سنين، هنيجي الآن بقى ركعتا الطواف هنقول له صلي؟ لا، ملوش هذا صلاة. فالذي يصلي الآن الولي. فإذا كان الصبي مميزا عدى 7 سنوات يبقى يقول له أقف أصلي ركعتي الطواف. يبقى دي من الصور اللي يصلي واحد عن آخر. نقول الأصل مفيش حد يصلي عن حد، ولكن هذه الصلاة تابعة وليست أصلا، تابعة للطواف، فيجوز بالتبع ما لا يجوز بالأصل في ذلك. إن كان مميزا أمره بهما فصلهما الصبي بنفسه. إذا ارتكب الصبي محظورا من محظورات الإحرام، إذا وقع في محظور، نقول الكبير إذا وقع في محظور من محظورات متعمدا يأسم في هذا الشيء، لكن الصبي مرفوع عنه قلم الإثم، إنما مرفوع عنه يعني يعمل براحته، والولي امنعه من هذه الأشياء. لو تطيب الصبي المميز أو لبس ناسيا، نسي هذا الشيء مخطئ فيها مش فاهم الأمر، يبقى على ذلك ننزع عنه هذه الأشياء وانتهى الأمر، ولا شيء عليه ولا على الولي. لكن لو تعمد بقى، لو تعمد ان الولي بيقول له ما تحطش طيب، راح واخد الطيب وراح حاطط فيه اللسان. الآن هذا تعمد يفعل ذلك، اختلف العلماء الآن هذا الذي يحرم، هل هذا إحرام حقيقي ولا ليس إحراما حقيقيا الذي فعله ذلك؟ عند الأحناف لهم وجهة نظر في مسألة الحج والعمرة كلها على بعضها، بيقول لك ده من باب التعويد، يعني دي مش عبادة لهذا، ده من باب تعويد وسموه التخليق، يخلق بذلك يعني بيربي على ذلك يتعلمها، بناء على ذلك عامل اللي عمره معلوش حاجة. هذا عند الأحناف. عند الشافعية وعند الحنابلة وغيرهم يقول لك إن هذا الشيء الذي يفعله عمده يعامل معاملة الخطأ ومعاملة النسيان، ولا عمده يعامل معاملة العمد اللي فيه. عمد الصبي هنا العلماء يذكر الإمام النووي يقول العلماء يقول عمد الصبي عمد ولا خطأ؟ إذا تعمد شيء نعتبر له هذا ذلك عمدا ولا نعتبره خطأ؟ خلاف عند الشافعية، يقول الأصح أنه عمد، بناء على ذلك حيبني عليه هذا الذي تعمده الصبي بإلزامه الفدية في هذا الشيء. ابن قدامة يقول لنا محظورات الإحرام منها ما يختلف عمده وسهوه زي اللباس والطيب، إذا الساهي معلوش حاجة، اللي متعمد لذلك عليه الفدية في ذلك، وما لا يختلف عمده وسهوه وخطأه، ما لا يختلف زي إيه؟ الصيد. الصيد لو إن إنسان لقى وهو ماشي في الطريق حمامة من حمام الحرم على الأرض داس عليها موتها، ما قصدش هذا الشيء، عليه الجزاء ولا ما عليهوش الجزاء؟ عليه الجزاء. هنا يفرق في العمد وعدم العمد في الاسم لكن عليه الجزاء، واخد بالك؟ يبقى هنا بيقول لنا انه ما لا يختلف عمده مع خطئه الصبي عليه الفدية. الاول الذي يختلف في العمد مع الخطأ هذا ليس عليه في شيء، بناء على اختيار ابن قدامة وغيره ان هذا الصبي اذا تعمد ان يلبس ما انتهكش شيء، ما حلقش، ما قصش من شعره، ما قتلش صيد من صيد الحرم، اشياء العمد اللي فيها والسهو اللي فيها بيختلف ده عنده، بنقول يبقى نعتبره كانه سهو للصبي ولا شيء عليه. الشافعية يرجح منهم المحققون زي النووي زي الغزالي وغيره، يقول لك دي عبادة، لو كان هذا الصبي بيصلي وأحدث في الصلاة، مروهم بالصلاة لسبع وضربوهم عليها لعشر، طيب عنده سبع سنوات وأحدث فيها، الآن هتأمره يعيدها ولا ما تأمروش؟ هتقول له روح اتوضى وتعال، يبقى هنا كأنك أبطلت له هذه الصلاة مع أنه مش آثم فيها. فقالوا على ذلك كذلك، لو أنه نسي وأخطأ ووضع الطيب لا شيء عليه، لو أنه تعمد ذلك يبقى عليه الفدية في ذلك. ولذلك المسألة تحتمل، فقلنا إن الأحوط في ذلك الأحوط الفدية، أن يخرج الفدية في هذا شيء احتياطا وليس وجوبا. يبقى هنا لو تطيب الصبي المميز أو لبس فكان ناسيا أو كان مخطئا ما يفهمش هذا الشيء فلا شيء عليه، إذا تعمد وهو يعرفه فعليه الفدية احتياطا في ذلك، لأن عمده في العبادات كعمد البالغ، ولهذا لو تعمد في صلاته كلاما أو في صيامه أكلا بطل صومه. لو أن صبي دا في نهار رمضان وأكل تعمد ذلك خلص صومك بطل، صومك بطل، ليس هذا الصيام الذي أمر الله عز وجل به الكبار، ويعود الصبي على أنه يصوم صوما صحيحا. لو حلق شعرا أو قلم ظفرا أو قتل صيدا عمدا تجب الفدية في ذلك، ليحلق شعرا متعمدا، يبقى هنا إذا أخطأ أو نسي لا شيء، لكن تعمد ذلك حلق شعرا أو قلم ظفرا هذا يلزمه. أو قتل صيدا، قتل صيدا الرادع أنه في قتل الصيد سواء تعمد أو لم يتعمد ذلك لابد من جزاء الصيد الذي أمر الله عز وجل به. إذا نوى الولي أن يعقد الإحرام للصبي فمر به على الميقات ولم يعقده ثم عقده بعده، هنا إذا أردت الحج أو العمرة وصلت عند الميقات يلزمك أن تنوي عند الميقات، أن تلبي عند الميقات، تقول لبيك حج لبيك عمرة. فلو أنك ناوي الحج وناوي العمرة وصلت عند الميقات وقلت مش هنلبي الآن ولا هننوي الآن وحأخري، بتجاوزت الميقات وأنت لم تحرم بالحج والعمرة، واحد من اثنين، يا ترجع من هذا الميقات وتلبي بالحج أو بالعمرة وتنوي هنالك، أو أنك الآن تجاوزت غير محرم يبقى عليك الفدية الآن. لو أن الولي فعل بالصبي ذلك، ناوي أنه يحدد الصبي وعد به عن الميقات، لا نوى ولا لبس له ولا لبس لبس الإحرام ولا شيء وجوزه، نقول ترجع به وتنوي من هنالك، إما الآن تفعل ويلزمك الفدية من مالك أنت وليس من مال الصبي. يكتب للصبي ثواب ما يعمله من الطاعات كالطهارة والصلاة والصوم والزكاة والاعتكاف والحج والقراءة والوصية، كل ما يفعله صلى ذلك احرص على أن يكون ابنك صالحا، على أن يعمل الصالحات، يعمل يقرأ القرآن، يؤجر وتؤجر أنت أيضا على ذلك، وهذا إجماع أهل العلم. وإذا حج الصبي ثم بلغ فعليه حجة أخرى، حجة الصبي هذه كلها نافلة وليست فريضة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم أيما صبي حج ثم بلغ فعليه حجة أخرى، فعليه حجة أخرى. نكتفي هذا القدر، أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تكون درسنا إن شاء الله في الحج في أيام السبت والاثنين والأربعاء بإذن الله.